أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في الدرس 26، الكناية. وصلنا إلى الكناية عن النسبة. يقول: الكناية عن النسبة بمعنى قل النسبة بين شيئين. الكناية عن النسبة بين شيئين بمعنى أن المطلوب بالكناية إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه. إذن حينما يقول كناية عن النسبة، إما إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. فاصلة، وهي قد تكون مع ذكر الموصوف أو مع حذف الموصوف. إذن هذا الموصوف قد يذكر وقد لا يذكر في العبارة. فالأول مثال ذكر الموصوف، مثل: المجد بين ثوبيه والكرم بين برديه. المجد بين الثوبين، ثوبيه، الهاء يرجع إلى منه؟ الضمير يرجع إلى الموصوف، فإذا الموصوف مذكور، الشيء قد يذكر بنفسه أو بضميره، الضمير ذكر له. فإذا فألهمها فجورها وتقواها، فألهم النفس الفجور والتقوى، النفس مذكورة في الآية. البعض في الامتحان انه كان كاتب انه الهمها، انه عندي ايجاز، مو ايجاز، والهاء النفس مذكوره، مو انه مذكوره لكن مذكوره عن طريق الضمير. فالمجد بين ثوبيه، وان المجد بين ثوبيه كنايه ان المجد نفس الشخص الذي يرتدي الثوبين. حيث لم يصرح بثبوت المجد والكرم له، بل كنا عن ذلك بكونهما بين ثوبيه وبرديه، والموصوف مذكور في هذا الضمير المضاف إليه. ومثل، إذن هنا أثبت المجد، راح يكون ثبوت أمر لأمر. ومثل: إن السماحة والمروة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج. أراد الشاعر أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات، ولكن ترك التصريح بالاسم بأن يقول ابن الحشرج مختص بها، بل نسب إلى مكانه في قبة. السماحة موجودة في قبة، والقبة مضروبة على ابن الحشرج مباشرة، لم يصرح بأن السماحة لابن الحشرج، وإنما السماحة نسبها إلى المكان، ومن المكان يريد الموجود في المكان، بل نسب إلى مكانه وهو القبة المضروبة عليه. والانتقال من جهة أنه، حط فاصلة هنا بدال نقطة أنت تمت الجملة. والانتقال من جهة أنه إذا أثبت الأمر في مكانه فقد أثبت له، يعني للشخص الموجود في المكان، لابن الحشرج. ونحو: أولئك شر مكانا. المكان لا يوصف بالشر وعدم الشر، لكن الموجود في المكان، أي شر ذاتا، أي شر الذي هو موجود في هذا المكان. يتكلم عن الذات لا عن المكان. نفس ذواتهم شريرة، نفس الأشخاص الموجودين في المكان. إذن هذه أمثلة لذكر الموصوف. والثاني أي حذف الموصوف، مثل أن يقال لمن يؤذي المسلمين وهو مسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت ما ذكرت الشخص، نفرض أنه شخص يؤذي شخص، ما تقول مباشرة أنت لست مسلما، أنت لم تسلم، لم يسلم المسلمون من لسانك ويدك، مباشرة تعطي أن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فإنه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي. وهذا المؤذي أو المؤذي غير مذكور في الكلام، نفس هذا المؤذي، هذا الشخص الذي تريد أن تتكلم عنه ليس مذكورا في الكلام، لا بنفسه ولا بضميره، وإنما أتيت بصفة للإنسان المسلم، فكأنك تقول له أنت لست بمسلم، فحذفت الموصوف. وين الضمير؟ لسانه، عن لسان المسلم، لسان المسلم المذكور في العبارة، ما قد يقول لسانك أنت أيها المخاطب، من لسان المسلم، ما ذكرت الشخص، نفس الشخص أنت ما ذكرته في الكلام. المؤذي اللي المسلمون لا يسلمون من لسانه ويده، أنت ما ذكرته في الكلام. اصطلاح السكاكي: أقسام الكناية على اصطلاح السكاكي أربعة: التعريض، التلويح، الرمز، الإيماء. وهذا التقسيم باعتبار من حيث الوسائط في الكناية عن النسبة والصفة، فإنه لم يذكر الكناية عن الموصوف. إذن ذكر قسمين: الكناية عن النسبة والكناية عن الصفة، ولم يذكر الكناية عن الموصوف. التعريض مثل: إياك أعني واسمعي يا جارة، تتكلم مع شخص لكن أنت هدفك شخص آخر. هو في اللغة الإشارة إلى جانب مع إرادة غيره. الضمير وين يرجع؟ في غيره، غير الجانب، غير هذا الجانب. وعند السكاكي إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه مع حذف الموصوف، تحصر الكناية عن النسبة، لأنه إثبات أمر لشيء لأمر آخر أو نفي شيء عن شيء. نحو: المسلمون من سلم المسلمون، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تعريضا بالمؤذي بأنه ليس بمسلم. إذن هذا المؤذي أنت ما ذكرته في الكلام، تتكلم عن المسلم ولكن هدفك هذا المؤذي، تتكلم عن شيء، عن شخص، ولكن هدفك هو هذا الشخص الآخر، فيكون فيه تعريض، يعني لا تتكلم عنه مباشرة وإنما بواسطة. فهنا عندي الكناية عن النسبة مع حذف الموصوف، لم تذكر الموصوف وإنما تريد إثبات شيء لشيء أو نفس شيء عن شيء. تعريضا للمؤذي بأنه ليس بمسلم، فكأنك أشرت به إلى جانب وتريد به جانبا آخر. المثال الثاني: لئن أشركت ليحبطن عملك، خطابا للنبي صلى الله عليه وآله، والمقصود غيره، غير النبي، صح الكلام موجه للنبي ولكن المقصود المسلمون آخرون غير النبي صلى الله عليه وآله، لأنه النبي صلى الله عليه وآله لن يشرك، فإذن سالب بانتفاء الموضوع. النبي ما راح يشرك حتى نقول أنه أيها المشرك سوف يحبط عملك. قل النبي يشرك لا، ليس من مصادق الشرك. إذا الكلام وإن كان موجها إليه ولكن الهدف والمقصود هم المسلمون. التلويح هو في اللغة الإشارة إلى الغير من بعيد، وعند السكاك في الاصطلاح الكناية التي كثرت الوسائط فيها مع الخفاء في اللزوم. إذا عندك وسائط واللازم خفي، لأنك تحتاج إلى عدة وسائط حتى تصل إلى الهدف المقصود، مثل كثير الرماد، جبان الكلب، مهزول الفصيل، كناية عن الجود والكرم. فعندي كناية عن الصفة ولكن من قسم البعيدة اللي ذكر سابقا الأقسام. أي صفحة؟ في الصفحة اللي قبل، صفحة 238، راح يكون الكناية عن الصفة من قسم البعيدة اللي ذكر المثال زيد كثير الرماد. ونحو سنشد عضدك بأخيك، كناية عن التقوية. أنه إذا كان الإنسان معه أخوه في هذه الحالة راح يكون أقوى. فإذا نشد عضدك بأخيك، وأنه نأتي بأخيك نربطه على العضد، وإنما هو كناية عن أنه سوف يقويه بأخيه. وكل ما تزداد عدد العائلة الشخص يصير بقوة أكثر، يحس بقوة أكثر، مثل القبائل الآن العشائر ليش يشعرون بقوة؟ لأن عددهم كبير ومتماسكين. وانصر أخاك ظالما أو مظلوما. الرمز هو في اللغة الإشارة إلى القريب بالشفة أو الحاجب على سبيل الخفية. نتأشر عن طريق الحاجب، أحيانا نتكلم مع شخص، دخل شخص تأشر بحواجبك بحلجك، تسوي حركة معينة، هذا بمعنى الرمز. وعند السكاكي في الاصطلاح الكناية التي قلت فيها الوسائط مع الخفاء في اللزوم، يعني الكناية عن الصفة من قسم الخفية. هذا بحث لغوي، إذا كان اللمس بمعنى الإشارة نعم يكون نفس المعنى. لا، إذا كان نفس المعنى الإشارة، إذا كان فيه معنى الإشارة يعني بمعنى الرمز. فإذا راح يكون عند الكناية عن الصفة من قسم الخفية، مثاله كعريض القفا وعريض الوسادة كناية عن الحمق. قدته واسعة يعني رأسه كبير، عريض القفا فكناية عن الحمق. هذه كناية، مو في الحقيقة. الواحد قد يكون عنده المخدة كبيرة، مو معناته أنه حمق. إذا يريد أنه يكن يعني الأحمق، مو شرط تسمح، ما كل موجود سامعين فيه إحنا.
يعني عريض القفا
مرة قبل صفحتين مرة. إنزين هذه الحين ما مرت، بعد صفحتين نقول مرة.
لا مرة حزنا هذه.
مثل ذاك الشخص اللي عنده ديون، يقولون أنت الديون اللي الحين عليك شو تسوي؟ يقول أنا أخلي مصرون قديمين وخلاص ما أدفعهم. قال إنزين لما تأخذ الحين؟ قال أنطر أسبوع يصيرون قديمين خلاص ما أدفعهم.
هذا يعني مكبر الوسادة بالحد عندنا. نكبر
نكبر بالشارع. نوي. نعم. على الكناية. الكناية أنت تبيها. مرة تكني عن كثرة النوم، مرة تكني عن الحمق، مرة تكني عن شيء آخر. مو بالصرخة، أكو تعارف يصير أنه يفهم السامع. إذا شيء غريب راح يكون من قسم البعيد أنه تحتاج إلى كثرة وسائط. إذا مو واضح عنده يقول لك مو واضح، شنو تقصد، شنو مقصودك؟ يعني ضمن الشعر، هو ضمن أشعار يعني، مو أنه يعني كان متعارف في ذاك الوقت أنه استعمال هذه الكنايات. الآن قد ما متعرف، عندك كنايات ثانية الآن، وفي كل بلد أكو كنايات معينة، في كل زمان أكو كنايات معينة. ونحو لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، كناية عن التوسط بين البخل والإسراف. إذن الآن قاعد يتكني أنه لا تكون بخيل ولا تكون مسرف، وإنما أمر بين أمرين. الإيباء هو في اللغة الإشارة، وعند السكاك الكناية التي قلت فيها الوسائط بلا خفاء فيها، كما في قوله، يعني راح يكون الكناية عن الصفة من قسم الواضحة. أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. إذن المجد ألقى رحله في آل طلحة، يعني تثبت المجد لآل طلحة. إلقاء الرحل في آل طلحة كناية عن إثباته لهم. ونحو فالآن باشروهن كناية عن الجماع لما فيه من التقاء البشرتين. بين التعريض والمجاز، عند السكاكي التعريض قد يكون مجازا كقولك، إذن ممكن أنه يكون كناية، ممكن أن يكون استعمال مجازي كقولك آذيتني فستعرف، دالا كناية عن تهديد المخاطب، أنت آذيتني راح أوريك. ما إحنا نستعمل في الكلام في اللهجة العامية أوريك، أوريك يعني في تهديد، أصبر عليك مثلا، أحيانا أصبر عليك يعني راح أسوي لك شيء، دالا على تهديد المخاطب. ويلزم منه تهديد كل من صدر عنه الإيذاء. فاصلة بدل النقطة. فإذا استعملته وأردت به تهديد المخاطب وغيره من المؤذين كان كناية وتعريضا. إذن خاطب الشخص آذيتني فستعرف كناية عن تهديده. وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء تحقيقا حقيقة أو فرضا وتقديرا مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب كان مجازا. إذن تستعمل على نحو المجاز لوجود علاقة بين المخاطب والشخص الآخر غير المخاطب. تقول آذيتني، لكن في الواقع مو المخاطب هو المؤذي، شخص آخر، ولكن لعلاقة الأذية مع الشخص المخاطب فراح يكون آذيتني استعمال مجازي، لأن التاء تاء المخاطب موضوع للمخاطب وأنت استعملت في غير المخاطب، فصار استعمال مجازي. التعريض لمن يقصد بأنه يعتمد على مراد المتكلم. أنت تبي التهديد أو تبي أنه استعمال مجازي على حسب مراد المتكلم. صار تعريض كناية، كناية عن التهديد، قاصدة ما في مجاز، قاصدة كناية عن التهديد. إذا كنت تخطف خاطب شذر آذيتني فستعرف خطاب مباشرة، لكن ما تقصده هو، استعملت التاء هو للمخاطب ولكن استعملت في الغائب أو استعملت لشخص آخر، نقول لي علاقته معه التاء موضوعة للمخاطب، وأنت الآن ما قاعد تخاطب، يعني ما مقصودك من التاء المخاطب، استعملت التاء للمخاطب للغائب، شو يصير عندي؟ استعمال مجازي، موضوع لشيء واستعملته في شيء آخر. شنو سؤالك؟ ليش ما يصير؟ إياك أعني واسمع يا جارة، شنو معناته؟ قول النبي الآن مخاطب للنبي، لأن أشركته والمخاطب للنبي صلى الله عليه وآله، لكن المقصود غيره. يصير تخاطب، ليش ما يصير تخاطب وتقصد غيره؟ ما موجود هذا بيننا إحنا، ما موجود، تتكلم مع شخص ولكن هدفك الشخص اللي معاه، شيء كنت ما تفهم لكن قصدك الشخص الثاني ما يفهم، هذا مستعمل عندنا حتى في العرف. وإن أردت به تهديد غير المخاطب بسبب الإيذاء لعلاقة اشتراكه للمخاطب في الإيذاء، يعني بعلاقة الاشتراك في الإيذاء، أنت عندك المخاطب والمقصود غير المخاطب، فاستعملت التاء الموضوعة للمخاطب لغير المخاطب، فصار استعمال مجازي. فاشتراكه تحقيقا، يعني حقيقة أنه ارتكب الأذية، أو على فرض أنه سيكون مؤذيا، مع قرينة دالة على عدم إرادة المخاطب، كان مجازا. إذا ممكن أن يكون كناية، إذا كان الكلام مع نفس المخاطب كناية عن التهديد، وإذا كان الكلام موجه للمخاطب ولكن المقصود غير المخاطب، فرح يصير استعمال مجازي. طبعا وين فهمت عن التاء المخاطبة؟ لأنه على عدم إرادة المخاطب، والمخاطب يفهم من كلمة التاء، فنقول أن التاء موضوع على المخاطب ولكنها استعملت في غير المخاطب، فيصير استعمال مجازي على حسب تعريف المجاز، موضوع لشيء ويستعمل في شيء آخر.
مختلف يا شيخ،
عليه
تهديد المخاطب، المخاطب ويلزم منه تهديد كل من
قدر
عنه
الإيذاء. هذا شنو قاعدين؟ كناية، إنه كناية نفس الجملة لما تقول آذيتني فستعرف، قاعد تهدد بأن راح تسوي له شيء. التعريض هو نفس الكناية، الكناية والتعريض نفس المعنى، التعريض قسم من الكناية. تأخذ مرة أنه يعني مو قال التعريض، اصطلاح السكاكي التعريض من باب الكناية عن النسبة مع حذف الموصوف، فالتعريض قسم من أقسام الكناية، بعد كناية وتعريضا من باب عطف الخاص على العام، من باب عطف الخاص على العام. أكو سؤال عن هذا؟
تفضل. الآية عن عملك، إذا كان تعريف وكناية فالمقصود النبي وغير النبي.
نعم.
أما إذا كان مقصود فقط غير النبي
راح يصير مجاز. نعم صحيح. فلما لما تهدد الآن آذيتني فستعرف، كل مخاطب راح يكون مهدد، كل مخاطب، فأنت قاعد تتكلم مع المخاطب وهم يشمل غيره، باعتبار إذا كان هو يؤذي أيضا سوف يتوجه إليه الخطاب، فإذا كان أنه هو المخاطب ويمكن استعماله كاستعمال حقيقي في كل شيء، في كل مخاطب راح يكون من باب التعريض، لكن إذا كان الموجه الخطاب لشخص وأنت تقصد شخص آخر فيكون استعمال مجازي بخصوص التاء تاء المخاطب، فراح يكون من باب المجاز. المجاز والكناية أبلغ. اتفق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لأن الانتقال فيهما في المجاز والكناية من الملزوم إلى اللازم. راديتني فستعرف انتقال إلى التهديد إلى اللازم، فهو أي الانتقال كدعوى الشيء بالبينة، كأنك قاعد تقيم الدليل، لأن وجود الملزوم يقتضي وجود اللازم ويصير دليله، أفهم ويصير دليله. نطبق على المثال، فإذا قلت زيد كثير الرماد كأنك قلت زيد كريم بسبب كثرة رماده، للام هذه اللام السببية، لكثرتي يعني بسبب كثرتي، اللام لام السببية. وفي اللغة عندنا اللام تستعمل في 30 معنى في اللغة العربية كما يقال، اللام في 30 معنى، فلما تستعمل اللام لابد من وجود القرينة المعينة على المعنى المراد. فلكثرة رماده يعني بسبب كثرة رماده، فذكرت البينة، ذكرت السبب. فهو كدعوى الشيء بالبينة يعني بالبرهان بالدليل. البينة بعد مو شاهدين عادلين، احنا مو في مجال الفقه، البينة بمعنى الدليل.
قرينة من كل شيء،
قرينة مو بمعنى القرينة، لا بمعنى الدليل. إذن حينما نقول زيد كثير الرماد يعني زيد كريم بسبب كثرة رماده، حينما تقول بسبب كثرة رماده هذا هو الدليل، هو الملزوم واللازم هو الكرم. نعم.
والملزوم عادة من كل ما هو مكتوب يعني زيد الرماد بما صرح به هو الملزوم، لكن ما يكون الشيء
اللي ما مذكور، اللي ما مذكور في الكلام
لا. يعني هذا
مرة تقول أنا رأيت النار فلازمه الدخان، ذكرت الملزوم وانتقلت إلى اللازم، ومرة ممكن تنتقل من اللازم إلى الملزوم رأيت الدخان يعني حكو هناك هناك نار.
إذا الدخان
يعني لازم لا.
ما يكون ملزوم
لا، لأن النار لازمه الدخان، لازم يكون عندك نار، أكو عندك النار يصير عندك الدخان.
ملزوم
لا لازم، مو ملزوم لازم. النار لازمه الدخان، إذا كان عندك نار يكون عندك دخان.
شرب شو اللي طلع الدخان؟
النار يصير لازم له، يصير ملزوم له. يعني سبب الدخان
النار
يكون هو الملزوم، ويكون هو اللازم. إذا قلت أكو لازم، هل الآن كل ما رأيت دخان يعني عندك نار دائما؟ ممكن يكون عندك تفاعل كيماوي يطلع لك دخان، لكن كل ما عندك نار لازم يكون عندك دخان. فإذن لازم النار الدخان، لكن مو لازم الدخان النار، ما يصير ملزوم والنار لازم، لأنه مو دائما. واللازم إذا كان لازم غير مفارق يعني لازم دائما راح يصير، فدائما عندنا الدخان مع النار فيصير لازم للنار.
ما شاء الله دريت في ان بعض اللغويين يقولون ان اي شيء يبدا مثلا يعني هو اللازم ما هو ملزوم. اذا عندنا مثلا دخان مثلا يكون ملزوم لازم هو النار بحسب ان اللغه هو المناطق
يعني. طب احنا بالمعنى المنطقي الان ولا انه لازم وملزوم بالمعنى اللغوي، كل ما يكون بينهما ارتباط تقدر تعتبره لازم أو ملزوم، ما يفرق عندك، لأن تنتقل من أحدهما إلى الآخر.
هذا وين هذا؟
إذا باللغة، إذا باللغة الآن كلامنا بالاصطلاح المنطقي، إحنا باللغة الآن كل ما بينهما علاقة تنتقل من واحد للثاني، ممكن يكون هذا ملزوم يصير ذاك لازم أو بالعكس، هذا بالمعنى اللغوي يعتبر. وإذا قلت رأيت أسدا في المدرسة فكأنك قلت رأيت شجاعا لأنه كالأسد. نعم. أول شيء مدرسة هاي مو حوزة. اللهم صل على محمد وعلى آله. ما أدري. هو الأسد. لا ما عندي الحل. لا ما أبدا لا تكبر الموضوع. وايد أكو أسئلة أقول لكم ما أعرف هاي كلمة الثقة من مرة ما أدري قلت لك أبحث تروح نار جهنم كيف. واتفقوا أيضا على أن الاستعارة زيد أسد أبلغ من التشبيه زيد كالأسد.
زيد الأسد
في الأقوى. لا إذا طبعا استعملت رأيت أسدا على نحو الاستعارة بعلاقة التشبيه حينما تقول رأيت أسدا في المدرسة، أسدا يعني زيد بعلاقة المشابهة والاستعارة بالمجاز على بعلاقة المشابهة راح يصير عندي استعارة. فرأيت أسدا في المدرسة أبلغ من التشبيه حينما تقول زيد كالأسد. نعم أقل لأن في تشبيه، يعني حينما تقول رأيت أسدا في المدرسة تجعل زيد مصداق ادعائي للأسد، أما في التشبيه معنى ذلك زيد يكون أقل مرتبة من الأسد، لأنها وين يرجع الضمير الاستعارة، لأن الاستعارة نوع من المجاز القائم على التشبيه، مو تشبيه ولكن بعلاقة التشبيه. ولا رأيت أسدا في المدرسة أيضا تقصد أن زيد مثل الأسد لأنه ليس هو حقيقة، وإنما هو ادعاء، نحن قاعد ندعي أنه مصداق ادعائي. في سؤال؟ الفن الثالث، انتظرت خمس ثواني ما حد سأل، فننتقل إلى علم البديع. الدرس 27 تعريف علم البديع. إذن صار عندنا علم المعاني وعلم البيان، والعلم الثالث من علم البلاغة علم البديع. البعض يجعلها من علم البلاغة والبعض يعتبرها خارج علم البلاغة اللي ذكرها في أول الكتاب. البعض قال من ضمن، البعض قال مو، هو بعد انت راجع، انت الطالب وانا سائلك، ما تسأل الأستاذ. لا مو منهم لكن يساهم في انه الاستعمال بعلم البديع في الكلام راح يحسن الكلام. انحصار علم البلاغة في المعاني والبيان. إذن أخرج علم البديع، لكن هذا ما يعني إن ما نحتاج إلى علم البديع. تعريف علم البديع: يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال وبعد رعاية وضوح الدلالة. يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد معرفة علم المعاني وبعد معرفة علم البيان. فلما قال رعاية المطابقة لمقتضى الحال، ارجع إلى تعريف علم المعاني: هو علم تعرف به حالات اللفظ العربي، مو حافظ العبارة، كاتب العبارة عندي حتى السيد لا يقول شيء، هو علم تعرف بها حالات اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ لمقتضى الحال. فإذن حينما قال بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال يعني بعد علم المعاني وبعد رعاية وضوح الدلالة يعني بعد علم البيان، لأن تعريف علم البيان أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة العقلية يعني التضمنية والالتزامية لمر سابقا وخفائها على ذلك المعنى. فإذن في قوله رعاية المطابقة لمقتضى الحال يقصد علم المعاني، ورعاية وضوح الدلالة يقصد علم البيان. فإذن يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد ما تراعي علم المعاني وبعد ما تراعي النكات البلاغية الموجودة في علم البيان، فأمسي بمحسنات بديعية حتى بعد يكون الكلام أجمل وأجمل. يقول وجوه تحسين الكلام ضربان نوعان معنوي ولفظي. فالأول المعنوي راجع إلى تحسين المعنى أولا وبالذات، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ أيضا. لأن في المقام الأول نظرنا إلى المعنى، نعم قد يعطي أيضا من ناحية لفظية عندنا أيضا تحسين في اللفظ، ولكن نظرنا أولا وبالذات إلى المعنى. والثاني اللفظي راجع إلى تحسين اللفظ أولا وبالذات، وإن كان بعضها قد يفيد تحسين المعنى أيضا.
يعني النظر أول مرة للمعنى
المعنى ممكن يعطيك حسن لللفظ، واللفظ ممكن يعطيك حسن للمعنى. الواحدة اسمها شجحة هي زوجته فيحب اسم شجحة، زين لقد ما تحب الاسم اسم واحدة علم المهم بعد أنا ما ليش اسم موجود على أي حال. المهم فإذا أنه راح يحب الاسم فإذا راح يحب اللفظ بسبب المعنى، فحسن المعنى راح ينتقل إلى اللفظ. أو قد يكون بالعكس عندك أنه اللفظ حسن فينتقل إلى تحسين المعنى.
ترفع يعني واحد مثلا نزلها ما
أفعالها شينة ما راح تخرب الاسم، تقول شنو تخرب الاسم تنتقل الاسم مو للزهرة عليها السلام، لنفس الاسم.
النظرة الثانية أن نبحث عن اللفظ، واللفظ ممكن يساعد على تحديد المعنى. الثاني ما هي مستحيل
ممكن يصير ليش متبادل بين المعنى واللفظ، عندك علاقة بينه ممكن ليش لا يعني يقولون كل واحدة شيطانة اسمها زينة. المهم أكو يعني شو من كثرة الزيانب أو الزينبيات الزينبات يقول أكو شيء يعطين، فصار أكو مثل قاعدة عامة لا تسمي بنتك زينب ترى تطلع شيطانة. المجنون إبراهيم لأنه يتكرر عدة أشخاص بنفس الاسم. هذا أنا سامع قبل، أنا سامع أكو بعض الأشخاص عندهم أولادهم شوية لك عليهم يعني، فإنه يعني راح يشوه الاسم طبعا. نعم إلا ما شيء، ولكل قاعدة شواذ. فإذا راح يصير اللفظ أيضا يكتسب الحسن وعدم الحسن من المعنى أو بالعكس.
يعني
شيء من البديه
أول
ما واحد يعني يركب
الجملة والكلام
ينظر إلى المعنى. هلا الآن رح يكتب تفسير، رح يكتب إنه نقدر نحسن الكلام. طب مرة بالمعنى مرة من اللفظ، يعني قسم إلى معنوي ولفظي، مرة إذا إلى المعنى والثانوي يكون اللفظ، أو بالعكس الأصل لللفظ وينتقل ثانيا إلى المعنى. راح يبين من خلال التطبيقات المحسنات المعنوية قدمت المعنوية، لأن المقصود الأصلي في الكلام هو المعاني. أنت لما تستعمل الألفاظ هدفك المعنى مو هدفك اللفظ، والألفاظ توابع وقوالب وجسور ومرآة وقناطر للمعاني بمختلف التعبيرات، توابع قوالب جسور قناطر مرآة اللفظ مرآة للمعنى. وهي 29 قسما، واللي ذاكره في الكتاب 31 قسما. فإذا نغير 29 إلى 31، فطالع الآن الأقسام راح نشوف 31. طبعا من الدورة السابقة قريناها 29 لما انتقلنا شرحنا وصلنا إلى 31. كاتب 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 عندي ملاحظة. لا تخرب علي شغلي باشر، عندي موعد طبيب أسنان، لا تخرب علي شغلي. وهي 31 قسما المطابقة. قال لي هذا بعد درس 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 القادم أفضل، حتى بعد ما ندخل في الأقسام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.